بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله تعالى. وبعد أن أنهينا 40 حديثا من الأحاديث القدسية التي أثنى بها ربنا تبارك وتعالى، الآن ننتقل إلى 40 حديثا مما أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. وطبعا نحن نقرأ هذه الأحاديث القدسية والنبوية، ثم بعد ذلك نتعرف على كلام الصالحين في الثناء على الله، أولا لنتعرف شيئا من تعظيم الله تبارك وتعالى بقدر استطاعتنا، ثانيا لنثني على الله عز وجل بما أثنى به هو على نفسه وبما أثنى به عليه نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون. ثم بعد ذلك لنتعلم نحن شيئا من هذا الثناء على الله تبارك وتعالى. نعم.
الفصل الثاني في 40 حديثا نبويا تتضمن الثناء على الله تعالى سوى ما أثنى عليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار والدعوات،
يعني كل الأذكار والدعوات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثناء على الله، لكن هناك أحاديث مخصوصة كانت معانيها كلها في الثناء على الله تبارك وتعالى.
أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا.
لذلك أيها الإخوة، مما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، قال: هو الذي يرفع صوته زيادة عن الحاجة. طبعا الدعاء أيها الإخوة الأصل فيه التضرع والإخبات بين يدي الله تبارك وتعالى. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يرفعون أصواتهم بشكل مبالغ فيه، ماذا قال؟ اربعوا على أنفسكم، أي أشفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. ونزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا أيها الإخوة لفتة جميلة ينبغي أن ننتبه لها. أنا عندما أريد أن أحدث إنسانا أكلمه إما بصوت منخفض أو بصوت مرتفع، وربما يعني يعلو صوتي إذا كان بعيدا. طيب أنا الآن عندما أدعو الله تبارك وتعالى، أنا الآن أكون في مكان وحدي، ليس معي أحد من البشر، لكن أنا شو يقيني؟ أن الله يسمعني، أن الله يبصرني، أن الله يستجيب دعائي، أن الله قريب مني. ما نوع هذا القرب؟ هل كقرب شخص من شخص؟ الجواب لا، وإنما هو قرب يليق بالله تبارك وتعالى مع التنزيه الكامل لله عز وجل. وهنا نقول: كيف ينبغي علينا أن نتذوق هذا القرب من الله عز وجل، أن يكون الله قريبا منا وأن نتذوق نحن هذا القرب؟ سبحان الله، الله قريب منا، الله معنا، الله عز وجل مطلع علينا، الله رحيم بنا. تذوقوا هذه المعاني: أن ملك الملوك، خالق السماوات والأرض، رب العالمين، هكذا حالنا معه. لذلك أيها الأخ الكريم، لا تتعلق بالخلق وإنما تعلق بالخالق، لا تتعلق بالبشر وإنما تعلق بخالق البشر بالله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة الأكارم بهذا المعنى نعيش، وعلى هذا المعنى نعيش، وبهذا المعنى نعيش في أمل في المستقبل. لا تحزن، إن الله معنا.
إنكم تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأخرج البخاري.
لكن مع التنزيه أيها الإخوة، مع التنزيه أن الله قريب منا قربا يليق بذاته وجلاله. وهذه المعاني أيها الإخوة، هذه المعاني هي معاني ذوقية معنوية يتذوقها الإنسان إجمالا. أما أن تتصور مسافة قصيرة أو كبيرة بينك وبين الله، لا. لذلك ابن عطاء الله أيها الإخوة ذكر هذا المعنى لطيفا جدا وقال: إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. لو كان قرب مسافة كان المفروض أنا قريب منك وأنت قريب مني، لكن هو ماذا يقول؟ إلهي ما أقربك مني بعطائك، بلطفك، بإحسانك، بمغفرتك، برحمتك، وما أبعدني منك بذنوبي وتقصيري وسوء أدبي مع الله تبارك وتعالى. نعم.
وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت.
طبعا يعني أحيانا أنت بتقول لإنسان تعطيني كذا مثل ما بدك، يعني كأنه يعني يريد أن يكل الأمر إلي. لا، الله تبارك وتعالى يرحمنا إن شاء، ويغفر لنا إن شاء، ويعطينا إن شاء، فلا مكره لله عز وجل، وأفعال الله كلها تابعة لمشيئته. وأنت عندما تطلب من الله عز وجل إنما هو طلب الأدنى وهو العبد من الأعلى وهو ربنا تبارك وتعالى، فتطلب من الله بإحسانه بفضله وكرمه. وهنا نقول إخواننا، متى يتذوق الإنسان أنه يستحق شيئا عند الله عز وجل؟ عندما يعمل عملا صالحا. يعني أنا الآن صليت قيام الليل، بعد ما صليت قيام الليل شي ساعة كاملة دعوت الله، يا ترى أنا أدعو الله وأنا أشعر أنني مستحق عنده لشيء؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان إذا فعل طاعة ينبغي عليه أن يعتذر إلى الله عز وجل، لأن هذه الطاعة قليلة في حق الله تبارك وتعالى، وفيها من الآفات ما ينبغي أن نستغفر الله منها. طيب، ثم بعد ذلك إذا دعونا ندعو ربنا تبارك وتعالى بفضله، بإحسانه، بكرمه، بجوده، برحمته، لا أن لنا حقا عند الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الصالحون والأولياء يدعون الله عز وجل، وربما بعض الناس الذين غابت عنهم هذه الآداب يدعون الله عز وجل، لكن فرق كبير بين دعاء الأولياء والصالحين وبين دعاء أولئك الناس. أولئك الناس الذين غابت عنهم هذه الآداب، يعني يقول لك: ليش الله ما عم يعطيني كذا وما يعطيني، وين كذا، لماذا لا يفرج عنا، ليش تاركنا هيك، دائما يعترض على الله أولا، ويسيء الأدب مع الله ثانيا، ويزكي نفسه أنه قد أحسن، ويتهم الله عز وجل بالتقصير والإساءة، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. بينما الأولياء والصالحون أيها الإخوة الذين جدوا واجتهدوا في العبادة على قدر الطاقة البشرية، ماذا قال الله عنهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تصوروا أيها الإخوة، قام الليل كله ثم قام يستغفر الله عز وجل. وإذا سأل الله عز وجل يسأله كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. انظروا أيها الإخوة إلى كلمات أدب العبودية مع مقام الربوبية. لذلك لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، شيء طبيعي إن شاء الله عز وجل، لكن اغفر واعزم المسألة. يعني أحيانا يأتي إنسان مثلا فقير لإنسان غني بيقول له أنا ما بدي أحرجك ولا بدي أدايقك، نعم إذا بدك أعطيني. هذا الكلام تقوله مع مخلوق، لماذا؟ لأن المخلوق أيها الإخوة ربما يمل من العطاء وربما يمل من الإلحاح وربما يعني هو الآن لا يريد أن يعطيك، أما ربنا عز وجل فليس كذلك. لذلك مع الله اعزم المسألة، وإذا عزمت المسألة فإنما ذلك لثقتك بكرم الله لا لاستحقاق لك عند الله عز وجل. أنا أقول اللهم اغفر لي جزما، لا لأنني أستحق المغفرة، لا، لكن ثقة بكرم الله وثقة بوعد الله وثقة برحمة الله. لذلك أيها الإخوة هذه المعاني الذوقية يجب علينا ألا تغيب عنا في دعائنا لله عز وجل. فعندما يدعو الإنسان أيها الإخوة أحيانا كيف يدعو؟ يعني اللهم اغفر، يعني كأنه يأمر الله أمرا، لا، فرق كبير بين الأمر الذي يكون من الأعلى إلى الأدنى وبين الدعاء الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ثم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، انظروا إلى أدب العبودية مع مقام الربوبية.
إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له
سبحانه وتعالى.
وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى
سبحانه وتعالى. إخواننا الصبر، أنا الآن متى أصبر؟ عندما يأتيني شيء فيه أذى إلي، يزعجني في مادة في جسد أو في نفس أو في مال أو في ولد، ماذا أفعل؟ لا أعاقب ولا أنتقم، ماذا أفعل؟ أصبر. إذن أنا أتحمل الأذى. يا ترى هل هكذا الصبر عند الله عز وجل؟ يعني الله من أسمائه الصبور، هل الصبور في أسماء الله تعالى بمعنى أنه يتحمل الأذى ولا يعجل بالعقوبة؟ الجواب لا، لأن الله لا يصل إليه من خلقه أذى، وإنما ربنا تبارك وتعالى يصبر بمعنى أنه لا يعجل عقوبة من عصاه. لذلك الناس كفروا بالله والله ما عجل لهم العقوبة، والناس أشركوا بالله واتخذوا من دون الله أندادا، ومع ذلك الله عز وجل ما عجل لهم بالعقوبة. الناس يعصون الله تبارك وتعالى ويتجرؤون عليه. خذوا مثال بسيط جدا، إنسان يجمع الناس ويلقي محاضرة يريد أن يقول للناس فيها الله غير موجود، يعني محاضرة طويلة عريضة عم يلقي شبهات ليقول للناس الله غير موجود والحياة مادة. الله عز وجل يسمعه، الله تعالى يبصره، الله تبارك وتعالى يمده بالصحة بالعافية، الله عز وجل يجعل لسانه ذلقا أثناء المحاضرة، لا ارتبط لسانه لا أصاب خرس، الله عز وجل يمهله يمهله يمهله، وهو ماذا يفعل؟ ينفي وجود الله عز وجل. لكن أيها الإخوة الأكارم، عندما ينظر الإنسان إلى صورة من هذه الصور يجد تناقضا عجيبا بين ما يقول هذا الإنسان بلحمة لسانه بنطق اختياري، وبينما تنطق به ذرات جسم هذا الإنسان بلسان الحال. لسان حال هذا الإنسان في كل ذرة من كيانه تقول الله خالق كل شيء، ولسانه اللحمي ماذا يقول؟ الله غير موجود. لذلك إخواننا لسانه اللحمي يكذب، ولسان الحال صادق ناطق بوجود الله وقدرته وعلمه، ومع ذلك ربنا يمهله. طيب، لما إنسان أيها الإخوة يتجرأ على الله بأنواع المعاصي وأنواع الخطايا، وربنا ماذا يفعل به؟ يمهله، لا يفضحه، لا يقطع عنه رزقه، يتركه في لذة المعصية إلى النهاية. سبحان الله، وربنا قادر على أن يقطع عليه مو بس لذته، بل أن يقطع عليه صحته وحياته. ممكن ربنا عز وجل أن يشل لسان هذا الإنسان وهو ينفي وجود الله ليكون من ذلك عبرة لمن يعتبر، لكن ربي ما فعل ذلك، وإنما ربنا يترك الإنسان، إن الله يمهل ولا يهمل، وهذا من معاني الصبر في حق الله تبارك وتعالى.
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى،
الله
يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم
سبحانه وتعالى.
وروى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألسقته في بطنها.
شوف الصورة، هذه صورة مادية، صورة مادية مؤثرة جدا. يعني أنت الآن امرأة في السبي، ولدها الصغير غاب عنها، رضيع، وهي الآن تبحث عنه بين الأولاد وبين السبي، وجدته. تصور أم وجدت ولدها، كيف يكون حالها؟ ضمته إلى صدرها لترضعه ولتحفظه ولتتمسك به. هذه الصورة بنعتبرها لحنا هي القمة في الحنان، في العطف، في المشاعر والأحاسيس. لكن ربنا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ارتقى بذهن الصحابة وعقل الصحابة من غير تشبيه ولا تمثيل، قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. لا تأخذكم رحمة هذه المرأة، فهذه المرأة رحمتها رحمة بشرية صغيرة قليلة محدودة تنتهي عند حدود قريبة. أما رحمة الله عز وجل فإنها الرحمة المطلقة التي تليق بالله تبارك وتعالى.
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألسقته في بطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟
طبعا لا. نعم.
قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
سبحان الله.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وفي رواية قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته،
يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند الرؤية، لأن الله تبارك وتعالى لا ينحصر في جهة، فذلك على الله محال. فنحن نثبت الرؤيا لله عز وجل مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما تقتضيه الرؤيا من شروط عادية في الدنيا، لذلك نثبت ما أثبت الله من الرؤيا وننفي ما نفى الله من التشبيه والتمثيل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال علماء أهل السنة والجماعة نرى ربنا بلا كيف ولا انحصار، بلا كيف ولا انحصار.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وروى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
طبعا إخوتي الأكارم، هذا معنى دقيق يجب علينا أن ننتبه له. أولا إخواننا الأكارم، كل ما يفعله الإنسان طاعات وعبادات يظن أنه يستحق بها عند الله جزاء وثوابا هي بخلق الله، بتوفيق الله، بمعونة الله، بتيسير الله. لذلك طاعاتك فضل من الله عليك. الشيء الثاني، كل ما تفعله أنت من طاعات لا يعدو أن يكون جزءا من الحق الواجب عليك نحو الله تبارك وتعالى، فالله يستحق أضعاف 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 ما فعل الخلائق أجمعون. الشيء الثالث، أن كل ما فعلته من طاعات لا يعدو أن يكون جزءا من الشكر الواجب عليك نحو نعم الله تبارك وتعالى. والشيء الرابع إخواننا، أن العبادات التي تطلب بها جزاء من الله لو حاسبك الله عليها ربما لكان فيها من الآفات ما يستدعي العقوبة عليه. فلذلك أيها الإخوة، فهم الأولياء هذا المعنى، لذلك فعلوا الطاعات قدر استطاعتهم ثم وقفوا على باب الله يسألونه الجنة برحمته، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل العباد وأكرم العبيد. لذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ثم ماذا يقول؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ربنا ماذا أخبرنا؟ أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى يوم القيامة، وله المقام المحمود، وله مقام الوسيلة، وهو أول من يدخل الجنة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن ربه تبارك وتعالى. هل هناك تعارض؟ الجواب لا، وذلك لأن الله عز وجل يخبرنا عن إحسانه وفضله وجوده وكرمه في حق حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا كيف يكون العبد مع الله ولو أحسن الله إليه ورحمه وعامله بفضله وإحسانه. لذلك إحسان الله إلى العبد لا يزيد العبد إلا أدبا مع الله، وهذا ما نتذوقه من حال النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه. كلما زاده الله إكراما ازداد النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه أدبا وتعظيما. لذلك إخواننا، هذا معنى جميل يجب علينا أن ننتبه له. نحن أيها الإخوة، ربما يوفقنا ربنا لبعض الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة التي وفقنا الله إليها لا تزيدنا إلا تواضعا، ولا تزيدنا إلا افتقارا وانكسارا وتذللا بين يدي الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.